السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. حبنا مشاهدين في كل مكان، كما يمكن ختمت الفقرة الأولى من فقرات هذا اللقاء الطيب المبارك، ألا وهو تكلمت في نهاية الفقرة الأولى عن السعادة. يا ترى ما هي السعادة؟ أين تكمن السعادة؟ أين نبحث عن السعادة؟ أين هو طريق السعادة؟ كثير من الناس وكثير من المسلمين للأسف بيسيئوا فهم أو بيخطئوا فهم السعادة. كثير فاكر إن السعادة بالفلوس، ان يعني واحد مثلا ان صح التعبير يعني مريش ومعاه بقى فلوس ملايين ومليارات وكسور وعربيات احسن موديل هو ده السعيد. ناس تانيين فاكرين لا، الواحد يكون ما شاء الله معاه وظيفه كده عاليه، منصب، يكون فلان الفلان المعروف المشهور، هي دي السعاده. واحد يقول لا، السعاده ان يكون كده وظيفه مثلا مرموقه، يكون ليا مكانتي ما بين الناس وفي المجتمع، هي دي السعاده. لا والله، ليست بتلك السعاده. السعاده هي الرضا عن الله سبحانه وتعالى. اقل شيء في السعاده الابتسامه. تخيل تبسمك في وجه أخيك صدقة. أقل شيء في السعادة أو من مظاهر السعادة أو من طرق السعادة أو من طرق البحث عن السعادة الابتسامة. أتذكر وقرأت موقف من قبل إن أحد الأطفال كان بيبيع مناديل في إحدى الشوارع، فجت عربية، طبعا عربية طبعا أفخم موديل، فخبطت هذا الطفل أو هذا مثلا الشاب بدون قصد. فالشاب انفعل وقال لصاحب أو اللي بيسوق العربية: أنت ما شفتنيش، أنت يعني كذا، وأساء الأدب معاه. فالراجل اللي جالس جنب السواق ففتح الشباك قال له: معلش انا اسف. قال له: عشان انتوا اغنياء ومعاكم فلوس، خلاص بقى هتكبروا علينا وتخبطونا وتذلونا وتهنونا. قال له: والله انا يمكن بحسدك على السعادة. شوف الغني، الراجل اللي هو الغني صاحب بقى السياره اللي جالس جنب السواق، قال له: والله انا بحسدك على السعاده اللي انت فيها رغم فقرك. شوف، انت بتبيع مناديل وفقير وحالك على قدك، بس والله بحسدك على السعاده، ونفسي يكون عندي ربع السعاده اللي عندك. قال له: ليه؟ طيب. فتح العربيه ونزل، واذ بهذا الرجل الغني مصاب بشلل نصفي لا يقدر على الحركه. تخيل، مش قلت لك السعاده عمرها ما كانت بالمال؟ ما ياما اغنياء معاهم اموال ومش سعداء. والله ياما اغنياء معاهم اموال وقصور وسيارات واحسن موديلات، ومع ذلك مش عايشين حياه سعيده، بالعكس عايشين اشقى حياه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فاقل مظاهر السعاده الابتسامه. في الفتره الماضيه وانا متابع لصفحات الفيسبوك، طبعا كما نعلم احنا في الفقره الثانيه دائما من فقرات برنامج ترجمان القران بنتكلم عن فقره تحت عنوان الشباب والفيسبوك، وبنحاول يكون هناك تواصل ما بين الشباب وبين مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر وغيرهم. أثناء تصفحي من زمان على مواقع التواصل الاجتماعي كان في أحد الشباب المتميزين، يعني أعلمه وكان كنت على صلة بيه، كان يسمى محمد الحصري. هي ما كنتش أعرفه، وكان وما كانش ليه خلفية بالتصوير أبدا نهائيا. وفي يوم من الأيام وجدت صورة منتشرة على الفيسبوك، يا ريت لو المعتز أو الطريق يعرض لنا الصورة دي. الصورة هذه انتشرت على الفيسبوك وأخذت كم هائل من اللايكات، وكتير من متابعين الفيسبوك أو من رواد الفيسبوك سجلوا اعجاباتهم وسجلوا مشاركاتهم بالصوره دي، والكل علق على الصوره دي. تخيل ليه؟ ان الصوره دي هي عباره عن طفل صغير، طفل بسيط. الطفل ده يطلق عليه الاسط حمدي. الاسط حمدي ده شغال في ورشه ميكانيكا بسيط، من اسره بسيطه، اسره يعني رضيت بما قدره الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يبتسم حمدي في الصوره. فكتير من رواد الفيسبوك، كتير من الشباب، كتير من الفتيات بيقولوا وكان حمدي بابتسامته بيوجه رسالة لكل أغنياء العالم ولكل من يظنون ويخطئون فهم السعادة: اوعوا تفتكروا عشان أنا فقير وعشان أنا شغال في ورشة ميكانيكا وعشان يطلق علي لص حمدي أكون شقي ومرضاش بقضاء الله سبحانه وتعالى. بالعكس، أنا سعيد وفي غاية السعادة. وكأنه بيوجه رسالة للأغنياء وبيقول: لو يعلم الأغنياء ما أنا فيه من السعادة لجلدوني عليه. تعالوا مع بعض الأول نشوف الصورة، صورة اللص حمدي اللي أخذت بفضل الله سبحانه وتعالى لايكات ومشاركات كثيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. لو المعتاد أو الطريق يعرض لنا الصورة. طبعا يعني احنا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى أحضرنا اللص حمدي معانا، صاحب الصورة المبتسم دائما الذي رضي بما قسمه الله سبحانه وتعالى، السعيد الذي دائما امتلأ قلبه بالرضا عن الله سبحانه وتعالى رغم صغر سنه، ورغم ان هو مر بعقبات كثيرة في حياته، ولكن مع ذلك يعني رضي بما قسمه الله سبحانه وتعالى. واتينا ايضا بالجندي المجهول بقى، يعني بالفارس هو صاحب الصورة الذي تصور حمدي بتلك التقنية العالية الرائعة، اللي هو حبيبنا الغالي محمد الحصري. أنا سامح محمد، أهلا بيك، منورنا وشرفنا، ربنا يبارك فيك، نفع الله بيك وجزاك الله خيرا على تصويرك وعلى تألقك وعلى إدخالك السعادة والسرور على قلب مسلم. يعني يكفي شرفا أن تدخل السرور على قلب مسلم ولو كان طفلا صغيرا، ربنا يبارك فيك وينفع بيك يا رب. أيضا معنا بقى يعني نقول نجم الليلة أو نجم الحلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، حمدي الأستاذ حمدي. أنا سامح حمدي، كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك يا رب. قبل ما نتكلم محمد، لو نعرض الصوره باذن الله تعالى ونشوفها، انت صورت حمدي الصوره زي ما هو واضح امام المشاهدين، دي الصوره اللي خدت بفضل الله سبحانه وتعالى يعني لايفات. طبعا في صور ثانيه لسه احنا نعرضها خلال اللقاء باذن الله تبارك وتعالى، ولكن حابين بس نعرض بدايه الصوره دي اللي خدت كم هائل من لايكات ومشاركات، وكل عقب عليها وفعلا وكل بيوجه رساله عمر ما كانت السعاده في المال لابتسامه حمدي. خلي بالك اوعى تفتكر ان حمدي مبتسم مثلا عشان الصوره، عشان الكاميرا بقى قدامه، عشان كده لازم يبتسم. هو في الحقيقه يعني مش مبتسم حاجه، لا خالص، بالعكس هو في حياته ومع والديه دايما مبتسم، دايما سعيد، دايما راضي بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. يا اغنياء انظروا الى تلك الصوره، يا من تظنون ان السعاده في المال والمنصب والجاه والسلطان، انظروا الى تلك الصوره. وطبعا زي ما هو واضح ان صاحب اللي نشر تلك الصوره واللي صور تلك الصوره نشرها على صفحته محمد الحصري، الحصري فوتوغرافي. عايزين نبدا مع محمد الحصري، يعني قبل ما نبدا مع قصتك مع حمدي وامتى صورت حمدي، يعني بدايتك مع الفيسبوك بدات من امتى؟
الفيسبوك بدات مثلا من 2008 2009.
تمام.
كانت بدايه عاديه يعني زي اي واحد بيعمل اكونت على فيسبوك.
تمام. انت الاول مصور شغال مثلا مصور، ولا الموهبه بدات معاك من امتى؟
لا، موضوع التصوير ده من قريب جدا يعني موضوع التصوير ده اعتقد من شهر 10 اللي فات. موهبتي ما كانتش موهبتي ما كانتش تصوير، او يعني موهبتي الحقيقيه كنت انا من صغري بحفظ القران وكده، فكانت موهبتي فعلا في القران. فوصلت المراتب كويسه يعني في القران الكريم الحمد لله. بعد كده اتجهت مثلا وانا كنت لسه في ابتدائي كده، اتجهت للكورة. بدأت رحت اكاديميتنا للاهلي في اسكندرية وكده.
تمام.
ورحت اندية برضو عندنا.
انت ملتحق برضو باكاديمية في الدراسة يعني؟
برضو في اكاديمية. بس الكورة عموما كانت هي موهبتي. او كنت متميز فيها من صغري.
امال التصوير بقى جادلك الموهبة ازاي؟
التصوير من صغري انا بحب التصوير، لكن مش معايا حاجة ان انا اصور بيها، او مش يعني بحب التصوير عموما. لكن ان انا اجيب كاميرا وانزل اصور في الشارع ومعايا كاميرا فوتوغرافيا، كاميرا بروفيشنال كبيره يعني، ما كانتش في دماغي. بس حاولت بقى لما دخلت جامعه وكده وشفت الناس بتصور والناس بتعرض صورها، فقلت طب انا عندي الموهبه دي يعني اقدر اعمل زي الناس، فليه ما اعملش كده؟
تمام.
فابتديت بقى ان انا اشتريت الكاميرا الحمد لله.
اول صوره خدتها كانت لحمدي ولا كان في صوره؟
لا لا لا، يعني حمدي كان في شهر واحد وانا كنت جايب الكاميرا في شهر 10.
من قريب. كان في صور قبل حمدي؟
كان في صور كتيره طبعا قبل حمدي. فحمدي بقى الصوره اللي هي علمت مع الناس بجد. يعني الصوره اللي هي فعلا اتنشرت.
طب خلينا قبل ما نتكلم عن تاثير بقى الصوره على المتابعين وعلى رواد الفيسبوك، حابب اتكلم مع حمدي. استاذ حمدي بقى عاوزك تكلمنا بقى، امتى اتعرفت على محمد الحصري وامتى جالك وصورك ويا ترى كان موقفك عامل ايه؟
ولادة في يوم 16/1، كان في يوم جمعه، كان في
16/1
كان في ناس بيصوروني ما جابلوش الصور وزعلوا فيا، مشوا وبعد كده محمد الحصري نزل يسلم عليا ويصور.
انت كنت سعيده مثلا لما جيت صورك محمد الحصري؟ كان عندك خلفيه بالفيسبوك؟ كنت تعرف ايه هو الفيسبوك وكده ولا هو شاف الفيسبوك؟ انت عرفت الفيسبوك بعد ما اتصورت؟ طيب انت لما جيت صورك مثلا قال لك ان انا هنزل الصوره مثلا على صفحه عندي على الفيسبوك او شيء؟ كنت فاكر مثلا لما ابتسمت في الصوره مثلا كنت فاكر ان الصوره هتحقق نسبه مشاهده عاليه وكتير يتابعوها؟ تمام. حمدي انت صحيح انت شغال في ورشه ميكانيكيه صح؟ قول لي بقى دراستك انت بتدرس دلوقتي ولا لا؟
لا
خرجت من الدراسه. ليك اصدقاء بتتعامل معاهم؟ تمام، ربنا يبارك فيك يا حمدي، وان شاء الله يرزقك باصدقاء احسن باذن الله تعالى في الفتره المقبله. يعني انا حبيت بنبه ويمكن ابائي المشاهدين ان حمدي خرج من دراسه لظروف هنعرفها من حمدي حصل باذن الله تبارك وتعالى. وايضا حمدي ملوش اصدقاء، تخيلوا معايا طبعا دي حال بسيط كتير بقى للاسف من طبعا حتى الزملاء او معاه في المنطقه ما بيصاحبوهوش، ولكن مع ذلك بعد ما انتشر فضل الله صورته على فيسبوك اصبح له اصدقاء ومن رواد الفيسبوك بيجوله مخصوص عشان يتصوروا مع الاسطى حمدي. طيب محمد عبد الكريم الاول، هو حمدي فضلا من اسره بسيطه يعني فقيره، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيهم وان يسعدهم وان يرزقهم السعاده في الدنيا والاخره. ايه سبب ان هو ما بيلحقش بالدراسه او ما بيلحقش مدرسه معينه؟
هو اللي انا عرفته من اهله يعني لما اتكلمت معاهم ان هو كان بيروح المدرسه
تمام،
بس كان بيتضرب هناك، كان المدرسين بيضربوه كده، فزهق من المدرسه، فبدا مره في مره يكسل ما يروحش ما يعملش الواجب الكلام ده
تمام.
فقعد كان ليه اخوه هو برضو ميكانيكي فاشتغل معاه شويه، فيعني حب الشغلانه. بعد كده اخوه ما عرفش سافر حاجه زي كده او بعد عن اخوه يعني
صحيح.
فراح في ورشه جنبهم هناك في المنطقه فاشتغل مع الاسطى بتاعه اللي هو الاسطى يوسف اعتقد. فهو
بقى كام سنه حمد بتشتغل مع الاسطى يوسف؟
بقيت فتره كبيره
يعني كام سنه كده؟
بتاع 5 سنين.
يا 5 سنين، انت عندك كام سنه يا حمدي؟
10 سنين.
ربنا يبارك فيك يا رب. تمام. طيب بعد ما صورته بقى انت نشرته على الاكونت بتاعك، انت كان ليك صفحه واكونت؟
انا الاكونت كنت عامل من خلاله بيج على الفيسبوك
تمام،
فنشرتها كان عندي يعني فانز بتاع 3000 واحد ولا حاجه على الصفحه
تمام.
فنشرتها على الصفحه، كانت وقتها مثلا التفاعل كان قليل عندي على الصفحه كانت عدد اللايكات مش كتير.
احنا نبين العدد اللي انت بدات بيه 3000 كان في الاول قبل صورة حمدي. طبعا احنا بنبين للمشاهدين احنا مش الهدف طبعا عمرنا ما كان لايكات ولا مشاركات، بس هدفنا ان عدد اللايكات احيانا بتحدد يعني اعجاب الرواد بتوع الفيسبوك مثلا اعجابهم بالصوره دي نفسها او بالمنشور نفسه
صح.
فانت كان الاول بدات 3000.
يعني كان بدايه الصفحه عندي كانت 3000 كده.
بعد صورة حمدي بقى؟
بعد الصورة بقى كنت بنزل مثلا الصورة عندي على الصفحة، ما كانش فيه تفاعل مع الناس كتير، أي صورة عادية يعني. اليوم اللي أنا صورت فيه حمدي روحت عملت إيديت للصورة ونزلتها عندي. لقيت إن عدد التفاعل في الصفحة زاد على غير المتوقع يعني. أنا ما كنتش أتوقع إن الصورة هتجيب مثلا لايكات كتير
يعني
كده.
أنت نفسك لما جيت نزلت الصورة كنت متوقع فعلا إن هي هتجيب لايكات كتير؟
لا.
أو مثلا هي كانت نالت إعجابك فقلت مثلا هنزلها أشوف هتجيب كام لايك؟
هي كانت الصورة عادية بالنسبة لي جدا. يعني الصورة بالنسبة لي زي أي صورة بنزل أصورها في الشارع، شايفها صورة عادية. بس ما أعرفش إن الناس هتشوفها يعني بالعدد المشاهدات الكتير ده. فالصورة فعلا نجحت جامد عندي على الصفحة. بدأت الصورة بقى يتعمل لها شير من عندي، بدأت الصورة تتسرق من عندي
يعني كتير مثلا يسيبها يقول ده ليه هو مثلا
يحط عليها اللوجو بتاعه
عارفين هو اللي مصورها
يعني مساعدة ابن عمتي بالأخص يعني تعب معايا في الموضوع ده جدا، وبدأ يشيلها لي من على البيجات الكبيرة اللي سرقاها باللوجو بتاعهم عن طريق الفيسبوك، كان بيتواصل معاهم ويشيل الصوره.
ممكن واحد يقول لك مثلا ايه، طب ما انت خدت حمدي مثلا او الاسطى حمدي خدته في مره على لحظه كانت ايه ابتسامه، بس مش قدران، ممكن يكون الواقع بيشهد بخلاف كده، هو ما يكونش سعيد اصلا. ممكن واحد يقول لك كده؟
فعلا في ناس كتير قالت لي كده، قالت لي انت طب ما ممكن يبقى فرحان وفي الدقيقه اللي هو فرحان فيها ده الدقيقه اللي هو فرحان فيها دي خدت انت اللقطه وخلاص، انت قلت اللي هو سعيد هو في الورشه بيتمرمط وشغال واجره شويه، ففين السعاده في كده؟ انت خدته في لحظه واحده بتقول سعيد. فانا برد على الناس دي كلها يعني وبقول لها
انت من تعاملك فعلا مع حمدي دايما تتعامل معايا ودايما مع الاطفال حتى مع والده ووالدته، انت فعلا واجدهم دايما هم يعني مثلا مش راضيين بقضاء
القدر؟ لا، ناس بسيطه جدا، ناس عايشه حياتها بكل بساطه، بيت بسيط، بابا شغال شغلانه بسيطه، الناس بتاكل لقمه تعيش بسيطه. الناس يعني البساطه زي ما بيقولوا البساطه في الرضا
صحيح.
فالناس فعلا راضيه بحالها، راضيه ان يعني فرحانين. انا ما خدتوش في لحظه دي هو كان فرحان، لا هو فرحان على طول. حتى الناس بتحبه في المنطقه يعني منطقته، حتى القصه بتاعه مش زي اي قصه بتشوفه بيعامل اي صبي عنده. لا بيعاملوا بكل احترام وبكل ادب. انا عشت معاه يوم في الورشه يوم كامل، فشفت يعني شفت فيه يعني ان الناس بتعامله باحترام، ناس بتحبه هناك، مش ودايما فرحان في شغله، مش بقول له اضحك بيضحك، لا هو على طول بيضحك من غير ما اقول له.
ايوه تمام.
بس
نفسك في ايه يا استاذ حمدي؟ نفسك في ايه تكون
افتح ورشه،
تفتح ورشه ليك لوحدك يعني؟
لا افتح ورشه بس الناس كده تشتغل معايا.
في ناس كتير جولك بقى بعد الصوره؟
اه.
قد ايه مثلا؟ ناس كتير كل يوم لا زالوا لغايه دلوقتي يعني؟ فينا كتير
يصبح حلاوه يمشي.
كتبوا عنك اظن في جرايد كتيره كتبوا عنك وفي قنوات كتيره، صحيح؟ حمدي حصل اظن في قنوات كتيره كانت كتبوا عنك.
اه في قنوات كتيره كتبت عن حمدي وجرايد برضو كتير، وعملت معانا فيتشر قصه مصوره برضو عرضتها.
تمام.
ونزلت ان انا بدات اصوره تاني.
طب احنا معانا بعض الصور برضو عايزين نعرضها، وبعض برضو منشورات من صفحتك بقى، صفحه الحوتر الفوتوغرافر ومحمد الحوتر والاكونت بتاعك. عاوزين لو المعتاد ده يظبط لك ينزلنا باذن الله المنشورات او الصور، حتى صور حمدي طبعا، صور تانية غير الصور احنا شفناها.
اه في صور تانية يعني.
خالد نفسي برضو العدد مثلا من الاعجاب واللايكات.
اه بس الصوره التوب بتاعته بقى اللي هو اللي هي اشتهر بيها يعني.
اه اللي هي اول صوره احنا عرضناها.
اه اللي هي الصوره اللي هو كان حاطط رجلي على رجلي وشرب كوبايه شاي، دي الصوره التوب بتاعته بقى يعني.
صحيح.
ففي بقى بعد كده نزلت صور تانية، صور تانية.
ممكن واحد يقول لك مثلا اهي لو هو زي ما واضح قدامنا دي صورة حمدي دي الأولى، صح؟
دي الأولى بتاريخ 16 على
دي صفحتك، ده البيج بتاع صفحتك.
دي البيج بتاعتي. أيوه
الحصر الفوتوغرافر. تمام.
اه الصفحة على الفيسبوك
دي الصورة بعد الصورة الأولانية.
اه دي بعد الصورة الأولانية لما
أنت طبعتها له وبعد كده خدتها له بقى.
اه لما أنا طبعتها له ورحت أديتها له واتصورت معاه بيها.
ده الأستاذ حمدي.
ده الأستاذ حمدي بقى كان ميكانيكي فيزياء هو في الأول.
ربنا يبارك فيه يا رب. دي صور بقى تانية ليك.
دي صور بقى قديمة ليا من بداية المشوار.
خليني بقى أقف مع كل صورة برضه تتعرض، يعني شوف أنت الصورة دايما بتصورها، ممكن صح التعبير واحد يقول لك إيه أنت ليك تقنية كده عالية شوية في التصوير، بتبين زي ما بيقولوا التجاعيد المصرية صح التعبير يعني، بيبقى إيه السر مثلا أو إيه سر نقاء الصورة؟
هو زي ما انا قلت قبل كده يعني بتبقى سر الصورة دي بتبقى انت عينيك، عينيك كمصور بتشوف الصورة قدامك.
نعم. ف... دي صورة تانية يمكن معانا.
دي التجاعيد فعلا دي من على الصفحة بتاعتي برضو.
تمام.
فانت كعينيك كمصور بتشوف الحاجة دي قدامك، فبتقرر انك عايز تصورها او بتعجبك، فبتلفت انتباهك فبتبدأ تشتغل على اللقطة.
تمام. جميل رائع. طيب مثلا واحد يقول لك طب ما انت ممكن استخدمت حمدي عشان الشهرة زي ما يقولوا ايه على حسه كده يعني عشان صورته.
فعلا ناس كتير واجهتني الموضوع ده وقالت لي كده يعني، بس انا يعني كمثال ارد على الناس دي اقول لها مثلا انا يعني بيقول لي انت رحت صورت حمدي تاني، ما هي صوره وخلاص، مش كل يوم بقى تصدعنا وتنزل لنا صور لحمدي والكلام ده. فالراجل بقى صاحبي، مش موضوع اللي انا ان انا مثلا بروح اصور واتشهر بيه، لا الموضوع ابتدى يعني ان انا اول ما دخلت عليه اصلا سلمت عليه، الناس كل كان في ناس كتير بتصوره في نفس الوقت بتاع الصوره الاولانيه، فحسيت ان هو قاعد كاشش كده او قاعد مكسوف، فدخلت اتعاملت معاه، ازيك عامل ايه اخبارك انت اسمك ايه انا اسمي كذا انت شغال هنا من امتى انا كنت شغال برضو وانا صغير زيك. فبدات ان انا اعمل علاقه بيني وبينه او يبقى في صحوبيه بيني وبينه، فقلت له انا هطبع لك الصوره دي بعد كده يعني هصورها لك وعندي امتحانات اخلص واطبعها لك. وهو فعلا
هو ما كانش مدرك قوي عشان طبعا ما كانش عنده خير الفيسبوك. هو الى الان اظن حتى لو ما طول لما بيدخل بين فيسبوك بيروح عند اي حد تاني.
بيروح عند قرايبه مثلا سايبر تحت البيت.
يروح يفتح الفيسبوك وكمان ما عندوش خلفيه بيها لغايه دلوقتي. بس ما كانش مدرك فعلا ان صورته هتاخد بفضل الله يعني زي
لا هو لحد دلوقتي اصلا مش مدرك يعني. هو مدرك ان هو الناس كلها بقت عارفاه.
تمام.
بس فدي الفكره. فانا الناس اللي بتقول لي انت بتروح تصور عشان تتشهر بيه، لا انا دلوقتي انا ليه علاقه بوالده ووالدته وبروح عندهم البيت وراجل كلنا عيش وملح مع بعض يعني زي ما بيقولوا.
صحيح.
فبقى صاحبي كل ما بروح مثلا اسلم عليه اودي معاه بتصور معاه عادي.
طب السؤال دلوقتي مثلا انت دلوقتي في دراسه في اكاديميه، وجانب كده برضو انت فضلت تعمل في احدى الجرائد برضو مصور، حتى الجرائد خليتك اظن بعد ما شهر صوت حمدي خدوك كمصور يعني. فيعني هتضحي مستقبلا يعني او مثلا اختيار مستقبلي باذن الله، هتضحي بالدراسه ومثلا بالوظيفه من اجل التصوير، ولا هتخليك في التصوير على طول بقى او مثلا تخليك في الدراسه على طول؟
هي مش فكرة تضحية يعني، هي الدراسة دي يعني الشهادة دي لازم مع أي اي واحد يعني
تمام
بدأ حياته الدراسية فلازم يبقى معاه شهادة تأهل
كوظيفة مستقبلا يعني.
كوظيفة. لكن انت دلوقتي يعني متوظف في مكان انت بتحبه او مهنة انت بتحبها او
تمام
حاجة انت يعني اكنك لما بتروح الشغل اكنك ما بتعملش حاجة اصلا، حاجة انت
ايوه
بتحبها مرتاح. فدلوقتي الشهادة بالنسبة لي هتبقى كشهادة، معاك شهادة مثلا هتبقى تركنها زي ما بيقول،
صحيح
ان الايام دي زي ما حضرتك شايف يعني
صحيح.
ما فيش
طب
وظائف.
السؤال الأهم بقى، ويمكن ده المفروض أكيد سؤال يتسأل، وأكيد طبعا أكيد عانيت منه، وده بيعاني منه أي حد بفضل الله، يعني زي ما بيقولوا أي حد بفضل الله حقق نجاح كبير بلا شك بيقابل حرب، وحرب شرسة، وزي ما بيقولوا حرب ضاروس. أنت أكيد اتحاربت كتير، وكتير حاربوك يعني على الصف،
فعلا قابلت ناس
وفي
كتير.
صعوبات أكيد قابلتك وعقبات
طبعا
كتيرة، اتغلبت
طبعا
عليها إزاي؟
الحرب بالنسبة لي كانت يعني ما كانتش بتخمدني، لا ده كانت بتقويني. يعني كل ما بشوف نقد من الناس انا باخد النقد، بتقبله، عادي.
بيكون النقد في اطار ايه مثلا، او النقد بيجي عليه؟
مش في اطار، يعني هو في اطار التصوير. يعني مثلا يقول لك ما تغير بقى يا عم، انت خلاص محمدي حواره خلص، غير بقى. وفعلا انا كنت بغير عادي، بس كانت يعني النقد بتاع الناس كان بالنسبة لي مش يعني، كنت باخده بتقبله عادي. وللاقيه مثلا ممكن اخد من الناس دي نصايح،
تمام
يعني ممكن واحد ينصحني فعلا بنط، بس انا فعلا اكتشفت حاجة، ان في ناس بتحب لك الخير وناس بتكره لك الخير، فبدأت اميز بين الناس دي.
يعني عمرها ما أثرت فيك الحرب دي؟
لا لا، النقد فعلا بتاع الناس كان بيديني حماس اكتر، وبيقول لما الناس تشوفك وتشوف شغلك اكيد انت عايز تطلع اللي جواك، اكيد انت عايز.
بس اكيد برضه في نقد بناء زي ما بيقولوا، في نقد بناء
طبعا،
ونقد هدام يعني.
في نقد كان فعلا كنت يعني بستفاد منه، وكان في نقد بيريحك شوية. لا بس اللي كان بيريحني شوية ده كان بيقويني اكتر،
تمام
او كان بيخليني اصر على ان انا اوصل للي انا عايزه اكتر. وفعلا ابتديت العب الحتة دي، ابتديت لما حد ينتقدني ارد عليه عادي جدا، وان انا يعني بحترم اي راي يتوجه لي.
تمام
يعني كان بيبقى في اراء كتير بيقول لي انت مش انت انت كذا وانت كذا، وكان بيبقى في الفاظ، بس انا كنت برد على كل الناس. اي حد يقول لي كذا اقول له فعلا انا كذا وكذا بس.
تمام ربنا يحفظك.
فهي دي يعني كانت الرد
طيب
على النقد.
نهاية بقى، عشان طبعا الوقت دهمنا وانتهى بسرعة، أخيرا بقى زي ما بيقولوا كده إن صح التعبير، أي حد يمسك كاميرا خلاص يبقى مصور؟
هي الجملة دي كنت بنزلها عندي على الفيسبوك كتير، مش أي حد مسك كاميرا بقى مصور. هي ممكن ومش ممكن.
أنت خدت كورسات في التصوير ولا
أنا؟ لا أنا ما خدتش كورسات تصوير. انا
اسمع اظن في كورسات والله اعلم
في
للتعليم
كورسات
يعني.
وفي كل حاجة في التصوير دلوقتي، بس التصوير بالنسبة لي ما كانش يعني ما كانتش حاجة عايز اتعلمها، لا كانت موهبة جوايا عايز انميها مش اكتر. فانت هتنميها بالتعليم برضو. انا كنت بنزل عملي اكتر ما بقرا او اكتر ما بشوف نظري، فكنت بنزل مع جروبات كتير بتعلم اتصورت الصورة دي ازاي، انت يعني بتدخل على الراجل ازاي، على الصور واحد قدامك عايز تصوره بتصوره ازاي، كنت بتلعب على اللقطه ازاي. فده اللي اداني خبره في موضوع التصوير. فكورسات التصوير بالنسبه لي مهمه لاي مصور عايز يبتدي حياته. فالتصوير بالنسبه لي يعني ما كانش تعليم يعني.
طب لو في كلمه شكر مثلا في نهايه توجهها لمين؟
انا طبعا يعني بشكر حمدي،
أكيد طبعا
هو
منورنا يا أستاذ حمدي، ربنا
أكيد
يبارك فيك.
طبعا هو بدايتي، وبشكر كل الناس اللي عندي على البيج، وبقول لهم أنا وحمدي ما حدش عرفنا غير بيكو،
ربنا
أنتوا يعني أنتوا كانت البداية بعد
ويمكن
ربنا
أنا
الحمد
أحسبك
لله.
على خير، ويمكن أنا تربطني حتى صلة وصداقة بالأخ محمد حسن، ربنا يبارك فيه، من
أكيد
زمان
طبعا،
حتى
ده
أظن كمان
أكتر
يعني
من 3 سنين.
أنت من أظن من بحيرة صحيح؟
من البحيرة، مركز
بحيرة.
كوم حمادة بحيرة،
ربنا يبارك
قرية
فيك،
بريم.
تربطني بيه صداقة من زمن بعيد، وأنا أحسبه من المتواضعين المخلصين، أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. ربنا يبارك فيك ويديك دايما توفيق وسداد ورشاد وقبول،
ربنا
له نعم المولى ونعم النصير. ربنا فيك شرفتنا ونورتنا،
ربنا
دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا حول ولا قوة إلى بالله لأملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم خالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي المتألق والمصور المتألق دائما محمد الحصري دائما في تقدم وتفوق ربنا يبارك فيك، وأيضا للأستاذ حمدي جزاكم الله خير أستاذ حمدي ربنا يبارك فيك إن شاء الله كده تكون نص قد الدنيا ربنا يبارك فيك رب يكرمك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك أنت وأسرتك السعادة في الدارين إنه نعم المولى ونعم النصير، والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وعليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان منادية وإلى دار السلام داعية وللخليقة هادية ولكتابه تالية وفي مرضاته ساعية وبالمعروف آمرة وعن المنكر ناهية، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام وضياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، كما تعودنا في حلقات ترجمان القرآن الحلقة تكون مقسمة إلى فقرات متنوعة، أولى تلك الفقرات فقرة تحت عنوان اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنبدأ من حيث انتهينا قبل شهر رمضان. قبل شهر رمضان آخر حاجة تكلمنا عنها عن رحلة الإسراء والمعراج وحادثة تحويل القبلة، ولكن دعونا نبدأ من حيث انتهينا من آخر حدث مر به النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، ألا وهو حينما فرضت عليه الصلاة أولا 50 صلاة، ثم خفف المولى سبحانه وتعالى إلى أن جعلها 5 صلوات بأجر 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه 50 صلاة وفرض عليه ربه سبحانه وتعالى 50 صلاة، وهو في الطريق مر على نبي الله موسى فسأله نبي الله موسى بما أمرك ربك، فقال أمرني 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى، ويمكن ده احنا دايما متعودين عليه في فقرة اعرف نبيك، بنقف مع كل حدث من أحداث سيرة النبوية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبنتعلم منه ونسقطه على الواقع المعاصر. تعالوا مع بعض نقف مع هذه الكلمات حينما قال له نبي الله موسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. شوف نبي الله موسى لم يقل فإنك أنت يا محمد وأمتك لا تطيقون ذلك، وإنما قال فإن أمتك لا تطيق ذلك. وهنا نتعلم الاحترام، الاحترام بين الأنبياء. لا ينبغي لأي أحد كائن من كان أن يفرق بين نبي ونبي، أن يفرق بين رسول ورسول، ويتضح ذلك جليا في قول نبي الله موسى فإن أمتك لا تطيق ذلك، ولم يذكر ضمير المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل فإنك أنت يا محمد. مقام النبوة لا يستدعي أن يكون مثل تلك الكلمات، حب الأنبياء بعضهم لبعض هكذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى السؤال، ممكن واحد يسأل وكثير من الشباب يسأله وكثير من المسلمين والمسلمات يسأله، طيب النبي صلى الله عليه وسلم مش هو رحيم بأمته؟ صلوات ربي وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحيم بأمته، رحيم بجميع المخلوقات، رحيم بالعالمين. لماذا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه مرة أخرى لربه ويسأله التخفيف؟ الموقف والمقام لا يستدعي أبدا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه التخفيف. تخيل أن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بعد أن كان يعاني من الحزن والكرب والهم والغم، ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب، وشعر بحزن وذهب للطائف وعاد ولم يجب أحد لدعوته، ولم يستجب أحد لدعوته إلا شخص واحد ألا وهو عداس. في نفس الكلام لم يتفق إلا وهو مهموم في قرن الثعالب في مكان يسمى بقرن الثعالب، ومع ذلك يكرمه ربه ويأمر جبريل أن يعرج به إلى السماوات العلى من فوق 7 سماوات ليكلمه ربه من فوق 7 سماوات بلا ترجمان مباشرة بلا ترجمان، تخيل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فقال نور أكاد أن أراه، لأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك يعني الروحانيات العالية وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى يستحي أن يطلب من ربه التخفيف، فسأل ربه بعدما أمره نبي الله موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه إلى أن فرضت 5 صلوات بأجر 50 صلاة. بعد الانتهاء من رحلة الإسراء والمعراج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الأحداث التي ذكرناها. بعد حادثة الإسراء والمعراج وبعد حادثة تحويل القبلة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، تخيل. وهو من هو؟ هو أحب الخلق إلى الله، هو أشرف خلق الله، هو أفضل خلق الله، ويعرض بنفسه وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعرض نفسه على القبائل لدرجة ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب لكل البيوت لبيت كل قبيلة من القبائل ويطرق عليهم الباب ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم جميعا آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا بني فلان إني رسول الله إليكم جميعا. وهنا نتعلم أمور هامة، ألا وهي أولا لا ينبغي لأحد كائنا من كان من الدعاء أو ممن شرفه الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه أن يتكبر. شوف النبي رغم مكانته العالية كان يذهب بنفسه للقبائل ويعرض بنفسه على القبائل ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. تاني أمر من الأمور الهامة نتعلمها من هذا الموقف ألا وهو الدعوة إلى التوحيد والعقيدة. يا مسلمون يا مسلمات في كل مكان واجب الوقت الآن على الدعاء وعلى كل من شرفه الله بالدعوة إليه أن يبدأ بدعوة الناس إلى التوحيد وإلى تعليم الناس العقيدة. والله لا أنسى أحد من آبائنا الأفاضل في إحدى المساجد في يوم من الأيام بيكلمني بيقول لي إحنا كتير بنتكلم عن الرقائق وكتير بنتكلم عن روحانيات عليا وبنخاف نتكلم الناس على الجنة والنار، وهذا أمر مطلوب لا بأس، ترغيب وترهيب، ولكن ما أحوج المسلمين في هذا الزمان أن يتعلموا العقيدة. للأسف أصبح كثير من المسلمين أصبحوا مسلم البطاقة، مكتوب في البطاقة بس مسلم، ولكن في الحقيقة لا يوجد عقيدة، يوجد خلل في العقيدة، أو إن شئت فقل لا يوجد عقيدة من الأساس. فواجب الوقت الآن على كل داعية شرفه الله بأشرف وظيفة وهي الدعوة إليه سبحانه وتعالى أن يبدأ بتعليم الناس العقيدة الصحيحة. لذلك انظر إلى قول سيدنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، اسمع ماذا قال. يقول إذا علمت، يخاطب المسلمين في كل مكان، إذا علمت أن رجلا بالمشرق أو بالمغرب على السنة فأرسل إليه بالسلام وادعو الله له، فإن أهل السنة في الأمة قليل وقليل من عبادي الشكور. مشوف العالم كله كم مليار أو يعدي كم مليار، ومع ذلك تجد المسلمين قلة وقليل من عبادي الشكور إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فما أحوج في هذا الزمان أن نتعلم العقيدة من جديد. أيضا من أهم الدروس المستفادة أن نتعلمها أيضا من تلك الأحداث التي مر بين النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرضت عليه الصلاة إلى أن عرض نفسه على القبائل، المحافظة على الصلوات. النهاردة 15 من شوال، شوف يعني من أول انتهاء رمضان أو من بعد انتهاء رمضان الآن مر 15 يوم. كل واحد فينا يسأل نفسه السؤال، بالله عليك كم مرة منذ أن انتهى رمضان أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ كم مرة؟ كم مرة فاتتك صلاة الجماعة؟ كم مرة فاتتك صلاة الفجر منذ أن انتهى من رمضان؟ من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وقد فات وقد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما أحوجنا إلى أن نعمل بالوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الصلاة الركن من أركان الإسلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني أي أمر أي شريعة مثلا من شرائع الإسلام أي أمر من أمور الإسلام كان ينزل به جبريل عليه السلام، ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه سبحانه وتعالى. إلا الصلاة أمره ربه سبحانه وتعالى مباشرة، أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالصلاة، إني فرضت عليكم 5 صلوات أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وبالتالي ما أحوجنا أن نحافظ ونواظب على تلك الوصية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش الموت ماذا يقول؟ يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أحد رجل من الصحابة فيقول له ماذا تقول في الصلاة؟ انت بتقول ايه دايما في الصلاه؟ قال له يعني لا احسن ان ادندن في الصلاه كما تدندن انت ومعاذ. انا ما اعرفش اقول الكلمات الجميله اللي بتبدا بها يا رسول الله انت ومعاذ وانت وباقي الصحابه. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في الصلاه؟ ماذا تدعو الله في الصلاه؟ قال: ادعو الله واقول: اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حول تلك الادعيه ادندن انا ومعاذ، حول تلك الادعيه ادندن انا ومعاذ. الصلاه الصله التي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. رحم الله من لم تفته تكبيره الاحرام منذ ان انتهى رمضان. رحم الله من لم تفته صلاه الفجر منذ ان انتهى رمضان. رحم الله من لم يفته قيام الليل منذ ان انتهى رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من حافظ على الصلاه كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. شوف بقى اللي جاية: وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. طيب واحد لسه يقول اشمعنى الأربعة دول؟ اشمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة دول؟ اسمع إلى قول شيخنا ابن القيم رحمه الله، هو يقول أن الحكمة من وراء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربع أن تارك الصلاة يشغل عن الصلاة ويهجر الصلاة بسبب أربعة أمور. أول تلك الأمور ملكه، يشغل عن الصلاة ويترك الصلاة بسبب ملكه، لذلك يحشر مع فرعون، أو وزارته لذلك يحشر مع هامان، أو ماله لذلك يحشر مع قارون، أو تجارته لذلك يحشر مع أبي بن خلف. ومن لم يحافظ على الصلاة لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. واخص وانا يعني اخص ان اتكلم عن وصيه الصلاه من خلال سيره النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال فقره اعرف نبيك، اخص بالذكر قيام الليل. كتير مننا في رمضان كان بيواظب على صلاه التراويح، ما كانش في يوم بيعدي عليه غير لما بيصلي التراويح. طيب هي التراويح شرعت في رمضان فحسب؟ هل المولى سبحانه وتعالى هو رب رمضان فقط؟ رب رمضان؟ هو رب شوال؟ هو رب ذي القعدة؟ هو رب ذي الحجة؟ هو رب محرم؟ هو رب الشهور الأخرى؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فرب رمضان هو رب الشهور الأخرى، وبالتالي قيام الليل مشروع في رمضان وفي غير رمضان. واسمع إلى قول أحد الصالحين وهو يصف قيام الليل ويقول، شوف بقى بيقول لمين؟ للذين يقومون الليل في رمضان وفي غير رمضان. يقول: الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها. إمتى الكلام ده؟ في شوال ولا في رمضان؟ لا لا، خلي بالك، في رمضان وفي شوال وفي كل الشهور وفي كل الأيام والليالي. ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطيور إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل أقبل عليهم الليل، أظلم عليهم الليل ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا قوام الليل رهبان الليل، قاموا فنصبوا أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم وقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. إذا أردت أن يجعل الله لك محبة في قلوب الخلق فعليك بقيام الليل. والله لا أعلم شيئا أرضى للرب ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق من قيام الليل. خلي بالك، مش أي حد يوفق لقيام الليل، مش أي حد يوفق أن يكون قبل صلاة الفجر بساعة أو أكثر ويقيم الليل ويقف بين ربه سبحانه وتعالى ذليلا منكسرا أمام ربه سبحانه وتعالى، مش أي حد يوفق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اسمع إلى هذا الموقف أيضا. يروى أن امرأة بتحكي وتقول نموذج من الواقع، لا أقول لك مثلا نموذج من السلف الصالح، لأن كتير من الشباب وكتير من المسلمين دلوقتي يقول لك السلف الصالح الزمن غير الزمان، إحنا زماننا دلوقتي الزمن كثرت فيه الذنوب وقل فيه الخوف من علام الغيوب، والزمن دلوقتي يختلف عن زمان السلف الصالح وعن زمان النبي صلى الله عليه وسلم وعن زمان الصحابة وعن زمان التابعين. أقول لك نموذج من الواقع، امرأة بتحكي وتقول في يوم من الأيام أذن المؤذن للصلاة، فزوجها قاعد جنبها فبتقول له يا زوجي يا فلان اذهب للصلاة، قم للصلاة. قال لها شوية هقوم كمان شوية لما يقوم للصلاة. أقام المؤذن للصلاة، قالت له يا فلان أقام الصلاة قم للصلاة. قال لها شوية خلاص قلت لك كمان شوية هقوم. ألحت عليه مرات ومرات حتى قال الرجل لن أصلي ولن أقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. تقسم المرأة تقسم بالله أول ما قام زوجها أول ما قام كده حب يقوم وقع مغشيا عليه أصيب بالصرع بمرض نادر من الصرع ذهب للأطباء وعجز الأطباء أن يجدوا له حلا. لماذا؟ لأنه أعرض عن الصلاة أعرض عن لقاء الله سبحانه وتعالى. هتحب لقاء ربنا ربنا سبحانه وتعالى يحب لقاءك. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو يعني ويعرض نفسه على القبائل ماذا يقول لهم؟ يقول لهم يعني آمركم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. خلي بالك الوصية دي محتاجينها دلوقتي وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد. واحد يقول طيب نفسه يقصد بها الأصنام يعني تتركوا عبادة الأصنام والأوثان وتقبلوا على عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى. طيب فين الأصنام دلوقتي؟ خلي بالك من أنت ممكن تقع في الشرك ألا وهو الرياء. ممكن تكون بتعبد صنم دون أن تدري. بمعنى في الصلاة أقرب مثال بنتكلم عليه دلوقتي الصلاة أنت ممكن تكون رايح المسجد بتصلي عشان يتقال عنك أنك بتصلي بتصلي عشان فلان الفلاني زميلك أو صديقك أو جارك أو قريبك يقول عنك أنك بتصلي فكأنك بتصلي له فكأنك بتعبده وكأنك بتكر له بالوحدانية تقع في الشرك دون أن تدري. لذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وتخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا به وتصدقوا به وتمنعوني حتى أبين عن الله سبحانه وتعالى ما بعثني به. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيها الدعاء اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وخاطبوا ووجهوا وأنصح نفسي أولا وما أبرئ نفسي أنصح نفسي أولا وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة على كل مسلم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بالقدر الذي أعطاه الله لك. يا أخي ربما تدخل ابتسامة أو سعادة على قلب مسلم تكون بذلك قد دعوت إلى الله سبحانه وتعالى. ربما تخدم في وظيفتك وتخلص في نيتك لله سبحانه وتعالى في وظيفتك تكون بذلك قدمت دين الله سبحانه وتعالى ودعوت إلى الله سبحانه وتعالى. ليس شرطا حينما تدعو إلى الله أن تكون ملما بكل العلوم الشرعية وتكون حافظ أمهات الكتب والبخاري ومسلم ومجموعة الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الفقه والعقيدة والحديث والسيرة. لا أبدا خالص. ممكن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى ممكن تخدم دينك بالقدر الذي أعطاه الله لك سبحانه وتعالى جل في علاه. لذلك لابد أن نتدبر تلك الآية التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الله سبحانه وتعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وشوف الآيات بتقول إيه أدعو إلى الله مش لشهرة مش لمنصب مش لجاه مش من أجل الأموال مش يقال عني أنني فلان وفلان لا من أجل الله سبحانه وتعالى. لذلك للأسف أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم. تخيل منهم كده الناس اللي هو الحطب عزك الله لما بتجيب نار في الدنيا لما بتعوز النار تشتعل أكتر وأكتر بتزود الحطب. تخيل بقى حطب جهنم والعياذ بالله منهم عالم عالم يؤتى به وقارئ القرآن لما تعلمت علم فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وابتغاء وجهك فيقول له كذبت تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. نسأل الإخلاص والقبول وأن يجنبنا الرياء والعجب والغرور والكبر إنه نعم المولى ونعم النصير. فتخيل لذلك الله سبحانه وتعالى يقول كل هذه سبيلي أدعو إلى الله من أجل الله سبحانه وتعالى من أجل وجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. واسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى أيضا هو يقول سبحانه وجل في علاه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا. شوف العلماء بيقولوا والله للوظيفة إنك تكون مثلا محاسب في بنك ولا تكون شغال في وظيفة معينة ولا تكون مثلا حاكم الحكام أو أمير من الأمراء ولا رئيس من الرؤساء. لا والله أشرف وظيفة على وجه الأرض قاطبة وفي العالم وفي كل البلاد قاطبة وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اخدم دينك بالقدر الذي أعطاه له لك. نرجع للوصية اللي نتكلم عليها وهي وصية الصلاة. لذلك أخي الحبيب لابد أن تواظب على الصلاة حتى بعد أن انتهى رمضان. واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح ألا أدلكم على ما يمحو الله به خطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره. شوف بداية الحديث الأول، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. يعني ممكن تكون بتعمل ذنوب في اليوم كله، الذنوب هذه تمحى كاملة بسبب ركعة وبسبب سجدة تسجدها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل هتخسر إيه مثلا لما تصلي. أكثير على من خلق الورى دقائق؟ نشوف القائل ماذا يقول، يتارك الصلاة إلى متى، تأبى الصلاة وتهجر الركعات. ما لي أراك إلى الصلاة مخدرا وأراك منطلقا وصاروخا إلى الشهوات. ناداك ربك للقاء بخمسة، ناداك ربك للقاء بخمسة، وتقول يا ربي لست بآت. أكثير على من خلق الورى دقائق، وعلى حبيبك تهدر الأوقات، وعلى حبيبك تهدر الأوقات. أتراك حقا في الحياة مخلدا يا تارك الصلاة؟ أتراك حقا فاكر أنك هتعيش في الدنيا، فاكر أن الدنيا هتخلد لك، فاكر أنك بتقول لسه لما ربنا بقى يحييني ويحييك على أول ذي الحجة كده أبواظب على الصلاة وبرجع للصلاة؟ ومن يدريك، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. أتراك حقا في الحياة مخلدا؟ فلما القبور ومساكن الأموات؟ فرعون وهامان وغيرهما مضوا ومصيرهم ظلمات في ظلمات، ومن الرجال من يواريهم ثرى لكنهم أحياء في الظلمات. فاسمع نصيحة مشفق واعمل بها، فاسمع نصيحة مشفق تنجو بها من الأهوال والكربات. ارجع لربك ترتضيه تذللا وابكي بحورا من العبرات. والله أسأل أن يذيقك لذة وسكينة تأتيك في السجدات. فاغفر إلهي ذنب كل مقصر وارزقنا جبالا من الحسنات. يا تارك الصلاة إلى متى؟ تأبى الصلاة وتهجر الركعات. شوف شيخنا ابن القيم رحمه الله لما بيصف بقى الواقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول، يقول القانتون المخبتون لربهم، الناطقون بأصدق الأقوال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطية. تخيل معايا لو أن الصلاة أذن الله لها أن تتكلم، ما تقول الصلاة؟ لو أذن الله للصلاة أن تتكلم لقالت بلسان الحال وربما بلسان المقال لكل مسلم ولكل مسلمة على وجه الأرض، يا مسلم أنا آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، يا مسلم أنا آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا مسلم أنا التي فرضها الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى. تخيل أن الله جل في علاه أمر نبيه بخمس صلوات في السماوات العلى مباشرة بلا واسطة مثل جبريل سبحانه وتعالى جل في علاه. لو تكلمت الصلاة لقالت لك أيها المسلم، أيها المسلم أنا النور لك وأنا البرهان لك وأنا النجاة لك يوم القيامة. تخيل كده والمؤمن يوم القيامة وعيش معي هذا الموقف يوم القيامة حينما يؤمر بقى يوم الحسرة والندامة ويجتمع المسلمون والمسلمات والكل في فزع والكل في هول وكلنا حنمر على الصراط. من المسلمين والمؤمنين من يمرون على الصراط، بس تخلي بالك لو هتمر على الصراط وتعدي ما كان طرى بين الجنة والنار. لو هتمر على الصراط وهتعدي اوعى تفتكر بعد ما انت هتعدي على الصراط خلاص انت كده هتدخل الجنة او كده انت تضمن الجنة، لا، في قناطر هتقابلك، في قناطر. لو انت اغتبت اخاك المسلم هيجي ياخد حقه، لو انت ما بتصليش هتجيلك قنطرة الصلاة وتاخد بقى حقك، انت ما صليتش بقالك كام سنة ما صليتش، تعال نحسب مع بعض شوف مثلا عد عليك كام صلاة، 10,000 صلاة؟ لا، تنزل تحاسب عليهم وتتعاقب عليهم وتعذب عليهم. فخلي بالك لما تمر من على الصراط وتعد على الصراط هتقابلك قناطر قبل ان تصل للجنة. فاذا اردت المرور كلمح البصر، ان اردت المرور ان تمر على الصراط كلمح البصر من النار للجنة مباشرة تمر على الصراط دون أن تشعر بأي شيء، الصراط الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. إذا أردت أن تمر عليه كلمح البصر للجنة مباشرة بلا مرور على القناطر فاحرص على الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا يواظب على الصلاة، يواظب على الصلوات المفروضة. وخلي بالك اوعى تواظب على النوافل وتترك الفرائض، واظب على الفرائض والنوافل، عوض التقصير اللي انت قصرته في رمضان، عوض التقصير اللي انت قصرته في الصلوات المفروضة وفي تلاوة القرآن وفي الطاعة وفي العبادة في رمضان، عوضها دلوقتي. ابدأ واظب على الفرائض، ابدأ عوض في النوافل، ابدأ صلي قيام الليل 4 ركعات 8 ركعات، واختم بوتر 3 ركعات او ركعة واحدة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ابدأ تذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. اوعى تأجل، اوعى تسوف، اوعى تقول حستنى لما تيجي ايام ذي الحجة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أختم تلك الفكرة بموقف أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا في حادثة الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وصل إلى سدرة المنتهى كما قلت من قبل، وسدرة المنتهى شجرة في الجنة ومكانة في الجنة لم يصل إليها نبي ولا ملك، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لم يصل إليها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لما عاد النبي من الإسراء والمعراج عاد ينام على الحصير ويأكل مع الفقراء، تخيل مع مكانته العالية، تخيل شخص هو أشرف خلق الله كان بيكلم ربه سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات مباشرة، ويعود ينام على الحصير ويؤثر الحصير على جنبيه وينام مع الفقراء. الشاهد والمستفاد من هذا الحدث الذي أختم به تلك الفقرة، السعادة. اوعى تفتكر ان السعادة بالفلوس، اوعى تفتكر ان السعادة بالمال، اوعى تفتكر ان السعادة بالجاه، اوعى تفتكر ان السعادة بالمنصب، اوعى تفتكر ان السعادة بالسلطان. لا والله، السعادة هي ان تملأ قلبك بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، حتى ولو كنت فقيرا، حتى ولو كان حالك ميسورا. اذا اردت الدليل على ذلك فتابعنا باذن الله تبارك وتعالى في الفقرة الثانية من فقرات برنامج ترجمان القرآن. احبتي في الله، فاصل ونرجع اليكم بعد قليل، فانتظرونا.